أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، على من يجد الصيام، ذكرت في الأسبوع الماضي أنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، فيستثنى من ذلك الحائض والنفساء. فقولنا على كل مسلم يستثنى من ذلك الكافر، لأن الكافر إذا صام أو صلى أو فعل أي أمر من أمور الشرع فعمله حابط لقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. لا يجب على كل هؤلاء الصيام باستثناء الكافر، فإنه يجب عليه الصيام ويجب عليه المسلم، لأن الإسلام شرط في صحة أعماله كلها. وهذا كالجنب يؤمر بالصلاة وتجب عليه، ويجب عليه أن يحقق شروطها من الطهارة الكبرى والصغرى وما إلى ذلك. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام كالصبي، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء. ممكن حد يذكر مثال؟ مثالا المريض الذي مش أي مريض، المريض الذي يخشى عليه إنسان أن يتطور مرضه أو أن يزداد مرضه، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية. وهذا بيان كل على حدة. أجمل الكلام ثم شرع في التفصيل حفظه الله. صيام الكافر والمجنون. الكافر عرفنا الكلام فيه، وأما المجنون فقد ذكرت سابقا حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. صيام الصبي. اختلف العلماء في مسألة صيام الصبي، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه رأى أن أمر الصبي بالصيام تعذيب له، والجمهور على خلاف ذلك. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه ينبغي على الأولياء أو على الآباء أن يدربوا ويمرنوا أبناءهم على الصيام، بل وأن يدربوهم على كل أعمال الشريعة، لأن البلوغ يكون في نومة لطيفة جدا يصير بعدها العبد مكلفا بكل مسائل وأمور الشريعة. وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء، أي حين فرض الله عز وجل صيام عاشوراء، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار من كان اصبح صائما فليتم صومه، ومن كان اصبح مفطرا فليصم بقيه يومه. قالت ربيعة رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ذلك ونصومه صبياننا، ونذهب بهم الى المسجد ونصنع لهم اللعب من العجل اي من الصوف، فاذا بكى احدهم من الطعام دفعنا اليه بها حتى يكون عند الاخفار، يعني لا نزال نفعل به ذلك نحايله الى ان يحين موعد الاخفار. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفديه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الكافر والمجنون والصبي، الصبي لا صيام عليه. طبعا ذكرت قول الجمهور انه يستحب تمرين الصبي على الصيام، وقد اختلفوا في السن التي يبدا معها الاباء في هذا التدريب، فذهب فريق كالشافعيه الى انه سن السابعه، وبعضهم قال سن العاشره، وبه قال الامام احمد، وذهب اسحاق الى انه سن 12، وهكذا. يعني الانسان او الاب يكون ادرى بابنائه، يكون ادرى بابنائه، فربما مثلا صومه الى الظهر ثم بعد ذلك الى العصر الى ان يمرنه على هذا، وهذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجود. الذي يجب على الاولياء هو ان يأمروا ابناءهم بالصلاة وهم في سن السابعة، ويغضبوهم عليها في سن العاشرة، لما رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، الى اخر الحديث، واسناده حسن. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، تجب عليهم الفدية فقط ولا يجب عليهم القضاء، وهم ثلاثة: الشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام، والحامل، والمرضع. الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع، الحامل تفطر ايضا وكذلك المرضع، وتطعم عن كل يوم مسكينا، وقد وقع في ذلك خلاف وسأذكره ان شاء الله بعد ان اقرأ كلام المصنف حفظه الله. يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اي الشيخة الكبيرة ايضا، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وقد فعل ذلك انس بن مالك رضي الله عنه، والمريض الذي لا يرجى برؤه، واصحاب الاعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من اعمال. المصنف الحق بالثلاثة الاول: ان المريض الزمن اي المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، والذين يعملون بالاعمال الشاقة قياسا على الشيخ الكبير. بس استنى ما اخلص النقطة الاول، ما حدش يسأل لما اخلص النقطة اخوانا ان شاء الله. بعد ما اخلص النقطة كل احد اللي عنده سؤال فيها يسأله قبل ان ننقل الى الذي تليه. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر اذا كان الصيام يجهلهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، في جميع فصول السنة. وعليهم ان يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع او نصف صاع او مد. احنا ذكرنا ان الصاع اربعة امداد، والمد من الكفين المتوسطين. على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير، لم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. اولا مسألة الشيخ الكبير والحامل والمرضع. الأصل في الخلاف الذي وقع في هذه المسألة هو هل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هل هذا نطق بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه أم لم ينطق؟ فروى البخاري عن عبد الله بن عمر وكذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أن هذه الآيات الأول نطقت بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذ حكم الله عز وجل على كل من شهد الشهر أن يصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما استمر حكمها بالنسبة للشيخ الكبير. روى عنه ذلك الإمام البخاري في صحيحه. فهذه الآية ليست منسوخة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، بل هي نسخت فقط في حق الذين يستطيعون الصيام بغير مشقة ولا ضرر، أما الذين لا يستطيعون الصيام إلا بمشقة أو إلا بضرر كالشيخ الكبير في رواية البخاري وكالحامل والمرضع في رواية أبي داود، فهؤلاء بقيت الآية في حقهم. واضح؟ يبنى على هذا الشيخ الكبير والحامل والمرضع يجوز لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا. أما بالنسبة للشيخ الكبير فالأمر ظاهر، وأما بالنسبة للحامل والمرضع فقد اختلفوا في ذلك على مذاهب سأذكرها إن شاء الله عز وجل. يؤيد مذهب ابن عباس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون أو كانوا يسمون التخصيص نسخا، كان بعضهم يسمي التخصيص نسخا، فتجد أن ابن عمر الذي ذهب إلى أن هذه الآيات نسخت بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح أن الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. واضح؟ يبقى بالنسبة للشيخ الراجح للشيخ الذي رجحه المصنف حفظه الله، بالنسبة للشيخ الكبير والحامل والمرضع يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. أذكر بعد ذلك الخلافات التي وقعت بالنسبة للحامل والمرضع مثلا، اختلف العلماء فيها على خمسة مذاهب. فالمذهب الأول هو مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي رجحه المصنف أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. المذهب الثاني تقضي ولا تطعم عليها، وهو مروي عن ابن عباس، يبقى عكس الاولاني. المذهب الثالث تقضي وتطعم الاثنين مع بعض، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والمذهب الرابع لا تفطر لا تقضي ولا تطعم الحامل والمرضع، فذهب الى ان الحامل شبهها بالمريض فأجاز لها أن تفطر مع القضاء فقط، وأما المرضع فيلزمها القضاء والكفارة. واضح؟ نقل بالراحة. طيب، المذهب الأول تطعم ولا قضاء عليها، والثاني تقضي ولا إطعام عليها، والثالث الاثنين القضاء والاطعام، والرابع مفيش خالص. الثالث هو مذهب الشافعي رحمه الله، والرابع هو مذهب اهل الظاهر. وفرق الإمام مالك رحمه الله بين الحامل والمرضع، فألزم الحامل بالقضاء والمرضع بالقضاء والكفارة. نعم، طبعا هذا الإنسان الذي تلتبس عليه الأمور ولا لا يستطيع أن يميز بين المذاهب صحيحها من أو راجحها من مرجوحها، فله في الأمر سعة، والأحوط له أن يأخذ بقول الأكثرين، الأحوط له أن يأخذ بقول الأكثرين. تعرف مسألة هذه مفيش قول الأكثرين، كل إمام ذهب إلى مذهب يخالف مذهب الآخرين، لما هو القول الذي رجحه المصنف والذي جزم به الشيخ الألباني، وقد ذكر في ذلك بحثا مطولا في كتابه العظيم إرواء الغليل، هو أن الحامل والمرضع إذا اخترطا فيلزم كل واحدة منهما الإطعام فقط ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها. من شاء فليراجعه إن شاء الله. وقول المصنف حفظه الله: وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. قد ورد من السنة ما يشير إلى هذا التقدير في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد ما تفك به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء 15 صاع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم به 60 مسكينا. يبقى دلوقتي العرق لما يقوم هو 15 صاع والصاع 4 أمداد، يبقى عندنا كم مد؟ 60 مد. يبقى نصيب كل واحد من المساكين كام مد واحد. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. حديث أبي هريرة سأذكره بطوله وتفاصيله إن شاء الله في موضعه. وروى البخاري عن عطاء، وهذا هو الأثر الذي ذكرته في صدر كلامي عن هذه النقطة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى يعتبر أن الآية نسخت في حق القادر بغير مشقة، وبقي حكمها في حق الذي يشق عليه الصيام. وقد روى الخمسة من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع، وفي رواية: الحامل والمرضع الصوم. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق. وكذلك العمال الذين يطلعون بمشاق الاعمال. المريض الذي لا يرجى برؤه الحقه المصنف حفظه الله بالشيخ الكبير، فشبه المرض بالشيخوخة. والذي يعني يتجه عندي والله اعلم ان المريض الذي لا يرجى برؤه الراجح فيه ما قاله الامام مالك رحمه الله. المريض احنا عارفين المريض الان خطط للمريض ان يفطن وان يقضي، فان عجز عن القضاء خلاص لا شيء عليه، ان عجز عن القضاء لا شيء عليه، لان الشيخ قد ألزمته الآيات بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي لا يرجى برؤه إذا ألزمناه بالإطعام فهذا الإطعام غرامة مالية أوجبناها في ذمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحكم المريض الزمن الذي مرض مرضا مزمنا يختلف عن حكم الشيخ الكبير. وأنت في كتاب الصيام هذا ستجد أن الأحكام يعني احكام الشريعة متفرقة او متميزة بطريقة يصعب معها ان تجري قياسا منضبطا. يعني مثلا لما نيجي نقول الذي جامع اهله في نهار رمضان افطر متعمدا، طيب هل من اكل متعمدا يلزمه الصيام فقط ام يلزمه الصيام وتلزمه الكفارة؟ ده سؤال. طيب هل تلزمه الكفارة هو فقط ام تلزم امرأته ايضا؟ ده سؤال ثاني. فكان الشافعي رحمه الله يقول الكفارة في المجامع فقط، اما من اكل او شرب متعمدا فعليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. الامام حنيفة يقول ابدا، تجب يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. ليه؟ لأن المجامع أفضل أفضل صيامه بنصف من المفطرات. فكذلك من أكل أو شرب، سيقوم التنين يعترض عليه حديث إيه؟ الحديث الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء، أي من غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن قاء أو من استقاء فليقض. يبقى يغلب القيء لا قضاء عليه، صيامه صحيح. اما من قاء عمدا او من استقاء اي طرد القيء، وضع مثلا يده في فمه او تعمد القيء، فهذا عليه القضاء. اذا هذا افسد صيامه متعمدا ومع ذلك انزمه النبي صلى الله عليه واله وسلم بالقضاء فقط، في حين انه الزم الذي جامع اهله في نهار رمضان بالقضاء والكفار. بقضاء ورد في رواية حسنة او في زيادة حسنة وتأتي في موضعه ان شاء الله عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما مكانا، وصم يوما مكانا. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق. وكذلك العمال الذين يطلعون بمشاق الاعمال. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، يعني يشترط لمن عمل عملا فيه مشقة. اذا اردنا ان نرخص له في الفطر ان لا يستطيع الانقطاع عن هذا العمل في شهر رمضان، ده شرط اولاني. الشرط الثاني أن لا يستطيع استبدال هذا العمل بعمل آخر. يعني مثلا يفرض هو يعمل بنا أو فاعل أو ما إلى ذلك، طبعا هذا لا شك يجهده الصيام جدا. طيب هل هذا الواحد لا يستطيع ان يترك عمله الشاق في شهر رمضان بحيث يؤدي فريضة الصيام، وقلنا لا يستطيع لعدم وجود ما يكفيه. طيب هل لا يستطيع ان يستبدل عمله هذا بعمل خفيف يتمكن معه من الصيام في شهر رمضان؟ واذا لم يستطع ان ينقطع عن العمل بالكلية، هل يستطيع ان ينقطع بعض الايام؟ فالايام التي يستطيع ان ينقطع فيها عن العمل هو مطالب بصيامه، بحيث انه اذا لم نجد له حيلة ابدا فطبعا لا يمكن ان نطالبه بالانقطاع عن العمل وتضييع نفسه وتضييع من يعود، لما رواه الامام مسلم وذكرته سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يصل. قال الشيخ محمد عبده فالمراد بما يطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والذمى ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأجوال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه وما إلى ذلك. هؤلاء أعمالهم شاقة، وإذا كلف الصيام فستنتج عن ذلك أو ستنتج عن ذلك مشقة شديدة وربما هلك، ربما هلك. ومنهم المجرمون، الشيخ بقى يقول منهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأجوال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. طبعا الذي يجب على الحاكم المسلم إذا ما قررنا أن الأجوال الشاقة المؤبدة التي حكم بها إنما حكم بها في مواضع أو في جرائم لم يرد فيها حد شرعي، تبقى من باب التعذير المفروض للإمام، فالذي يجب على الإمام في هذه الحالة أن يمكنهم من أداء فريضة الصيام، بمعنى أنه إذا ألزمهم بالأشغال الشاقة فيجب عليه أن يمنعهم عن العمل الشاق الذي يحول بينهم وبين الصيام، لأن الإمام استرعاه الله عز وجل على مصالح العباد الدينية والدنيوية. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فلما أفاق بعد أن نزف دما كثيرا قال أصلى الناس الصبح؟ قالوا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم، أما إن ذلك خير لهم. تصور واحد في هذا الموضع لما أفاق من إغماءته كان أول سؤال يشغل باله أصلى الناس الصبح؟ هذا هو الإيه، هو حال أئمة الهدى. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفقرتا وعليهما الفدية. نعم لا، هذه مسألة فيها النزاع، هل الأمر بالقضاء يحتاج أو هل القضاء يحتاج إلى أمر مجدد أم لا؟ نعم. يقول ان قضاء الحامل والمرضع ثبت في الكتاب والسنة والمعقول، أما بالكتاب فبقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا شك أن الشيخ شهد الشهر، فكيف السبيل مع هذا الشيخ الذي شهد الشهر؟ طيب أين خصوص الشيخ؟ لماذا خصصته أنت بالشيخ فقط؟ مع أن الله عز وجل قال على الذين يطيقونه. يتحملونه بمشقة، يصومونه بمشقة. بمجرد أن تنتهي من الحمد. لا أبدا، زي الحامل بمجرد أن تنتهي من الحامل خلاص بقتش حامل، إنما خلينا فيها دلوقتي وهي حامل. لا لا لا، ما أنا عارف إن إحنا ما جبناش عليها تسكين على هذا، إنما أنت أنا قلت لك الحكم في الشيخ الكبير، فأنت قلت القرآن دل على هذا في قوله تعالى على الذين يطيقونه، فقلت إن الله عز وجل قال على الذين يطيقونه، فلما خصصت قوله تعالى يطيقونه أو يطوقونه بالشيخ الكبير؟ أي يطوقونه يعني مش يعني يستطيعونه بمشقة؟ طيب خلاص، الحمل تستطيعه بمشقة أم لا؟ الآية دي تتكلم في حكم مين؟ في حكم ها؟ ما بتخليها في النقطة، بنخليها في النقطة دي دلوقتي. يعني لما نقرر إن الآية على الذين يطيقونه أي على الذين يستطيعونه بمشقة فدية طعام مسكين، أي يجوز لهم أن يفطروا مع طعام مسكين شهر المال؟ طيب، هل الحامل تطيقه بمشقة أم لا؟ تستطيع أن تصومه مع مشقة أم لا؟ بس أجبني الأول، أجبني أولا. مؤقتة في حملها. طيب. السيارة 115-978 ملاك القاهرة. 115-978 ملاك القاهرة. أصل الطريق. إحنا لما نقابل هذا ونيجي بعد كده ننتقل نقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالحامل مريضة لأن المرض عبارة عن وهن يصيب الجسد. نحن لا نسلم بهذا أبدا. من منا يسمي الحامل مريضة؟ هذا غير معروف في اللغة أبدا إن الحامل مريضة. حتى لو عرفت ان المرض هو عبارة عن وهم يدب في الجسد فسمي الصائم مريضا لان الوهم دب في جسده، فالحامل لا تسمى مريضة ابدا في اللغة. لا يا إذا انتقلنا نعم ليه الإجابة على الدليل الأول كما قلت لك إن الله عز وجل قال على الذين يطيقونه أي يستطيعونه بمشقة فدية طعام مسكين، إن أنت خصصت هذا فقط بالشيخ الكبير. ما احنا دلوقتي قلت المريض والمسافر مستثنى من هذا. احنا خلينا في القدر الاولاني اللي هو انت استدليت بقوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما تيجي تقول لا ده هو الشيخ الكبير ويجي واحد يقول لك لا ده الشيخ والحامل والمرضع. يعني انت تقول ان هذا المرض في اللغة هو اعتلال يصيب البدن. لا انا افعل الحامل تستطيع ان تصل بمشقة. لا طبعا المشقة التي تعتبر الشيخ الكبير والمشقة التي تعتبر الحامل غير المشقة التي تعتبر الانسان العادي. عرفنا هذا من حديث انس بن مالك الكعبي لان المشقة لما كانت لا تنضبط في مسألة الحامل وضع الله عز وجل عنها الصيام بالكلية. او في الدراسة ليه وخوف الضرر لا ينضبط. والأطباء يتفاوتون في ذلك. هناك طبيب يقول لك صوم وطبيب آخر يقول لك لا تصوم. وأيضا العلة اللي هي التي ذكرتها من أن هي خوف الإضرار العلة دي مش منصوص عليها. ليه ومن يطيقونه يعني إيه؟ انا لا اثبت لا هذا ولا هذا. انا اثبت انه اذا امكننا ان نجمع بين النصين فلا نصير الى النفس مع امكان الجمع. يبقى اذا قول ابن عباس هو القول الراجح لدي انطلاقا من هذه القاعدة. لا يطيقونه اي الذين يتحملونه بمشقة أي الذين يصومونه بمشقة. مش ما يجب عليهم لا يجب عليهم الصيام. إن صام صام لم يصم فيصح عن كل يوم المسكين. نعم هم كلهم يقولون هذا. هم اختلفوا ما الذي يلزمهما. أمر في الحامل والمرضع بالطلاق. هو القياس انت كما ذكرت القياس. فمنهم من قصد الحامل على المريض. ان الحامل والمرضع تقضي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسافر في حديث انس بن مالك ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فلما الزم الشرع المسافر بالقضاء فيجب ان تقضي الحامل والمرضع ايضا اليس كذلك؟ طيب هذا الامر تأمله مع حديث معاذ العدوية حين سألت عائشة رضي الله عنها لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فليس معنى أن هذه الحائض وضعت عنها الصلاة ووضع عنها الصيام أنها إذا طولبت بإحداهما كانت مطالبة بالأخرى، فإن هذا الأثر نفسه يدل على أن القضاء بعد الوضع، بعد أن وضع الله عز وجل عنه هذا الحكم، يدل على القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. لما أنا أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى وضع عن الحبلة الصيام وعن المرضع الصيام، إنت عشان تقول إن هي يجب عليها أن تقضي أن الأمر لها بالقضاء، فعائشة رضي الله عنها استدلت على مسألة قضاء الصيام بالنسبة للحائض وعدم قضاء الصلاة، لأنه كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولو كان الأمر بأداء الصلاة أمرا بقضائها بعد ارتفاع العذر لما ذكرت عائشة هذا الاستدلال، ولو كان الأمر بقضاء أحد العبادتين يوجب قضاء العبادة الأخرى لما تم لعائشة الاستدلال أيضا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، ووضع عن المرضع الحبل والمرضع الصيام، الشريعة أمرت المسافر بأن يقضي أياما أخرى، ولم تأمر هذه الحامل ولا المرضع بأن تقضي أياما أخرى. ازاي؟ طيب انت افضل السنة بس، وهو محل النزاع ايه؟ انت قلت لي ان الامر بالاداء امر بالقضاء، فانا لما قلت لك ان دي مسألة فيها نزاع نعم طيب اسألت طيب انتظر، اذا قلنا ان الامر بالاداء امر بالقضاء يبقى انتهت المسألة، يبقى خلاص، يبقى انا مسلم لي بما تقول، يبقى كل ان هي مأمورة بالصيام فان عجبت عن الاداء وجب عليها القضاء بنفس الامر الذي امر فيه بالاداء لو سلمت، لو ما سلمناش فاسقطي ادلتك مع علم التسليم. طيب وانا قلت لك ان الحبلة والمرضع لا هي مريضة ولا هي على سفر، لا خلينا بس الحته دي، انت قلت بدرجه الايه ما تدخلش فبالقياس، فانت قلت ان احنا قياسها على المريض او لم نقياسها على الشيخ. لا لم يجعل المسافر كالحبل والمرضى، لا ليس هذا ظاهر الحديث اللي يسمع الحديث، هل هذا هو الذي يتبادر الى الفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل الحبل والمرضع كالمسافر؟ يبقى ده الحديث ده انتظر بقى الحديث ده لما احنا نسمعه كده نقول ليس المسافر مطالبا بالصيام وليس في الحبلة والمرضع مطالبتين بالصيام، خلاص. فلما يأتي دليل يأمر المسافر بالقضاء، يعني شوف انت مرة الحقها بالمريض
والمرة الثانية هتلصقها بالمسافر. لا انت دي هي دي بدعوة. نعم صدق. هو يقيس صوما على صوم. بس الاخ انت لو تأملت كلامك ستجد انك مرة تسقى الحبلة على المريض ومرة تسقها على المستشفى. عندما يقول به هو لا هو لا لا يقيس بهذه بما يقوله قلب دواه الاضطرار عند من يقول به. يعني هذه الكلمة الأخيرة تنهي المسألة عند من يقول بها. أنا ذكرت وقلنا كل المذاهب التي وردت في هذا الأمر. يعني قلنا إن الحبلى والمرض تدخل في قوله تعالى من كان مريضا من جهة اللغة. فلا شك ان واحد زي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما هما حب في اللغه ما دخلوهاش. وايضا المعهود عند الناس ان الحامل لا تسمى مريضه ابدا، لا يطلق عليها انها مريضه. ولما نقول ان هي الحامل مقيسه على المريضه فخلاص القياس ده اخذ به البعض وذكر والزم الحامل بالقضاء اذا هو كذلك المرضى. وفي ناس تانيين ما اخذوش بهذا القياس، قالوا قياسا اخر كابن عباس انما انتما بمنزله الشيخ الكبير فالحق الحامل والمرضى بالشيخ الكبير، مع انما عمر ما هو داخل في الايه نفسها، لان تخصيص الايه من استطاع ان يصوم بمشقه بالشيخ الكبير فقط لا تعسف. اللي ألزمها بالقضاء وبالكفارة مرة يجوها بالقضاء فقط إن كانت خائفة على نفسها أو نفسها وطفلها زي الإمام أحمد الإمام الشافعي. أما إن كانت خائفة على الطفل فقط فعليها القضاء والكفارة. فشوف فرق بين الاثنين، يعني إن خايفة على نفسها هي يبقى خلاص شبوها بالمريضة، إن كانت خايفة على 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 نفسها والطفل بدم نفسها دي موجودة تبقى زي المريض خصوها على المريض. اما اذا كانت خائفة على الطفل فالزموها بالقضاء والكفارة، يعني تقضي يوما ما كان كل يوم تفطره وتطعم ايضا. دايبة قياس على ايه؟ اذا قياس على ايه مش عارف. الشيخ الكبير والحامل والمرضع اذا افطر احد منهم فالذي يجب عليه هو اطعام مسكين عن كل يوم افطره ولا قضاء عليه. قال وعند الاحناف وابي عبيد وابي ثور انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما. قال الله تعالى وعند احمد الشافعي انهما ان خافتا على الولد فقط وافطرتا فعليهما القضاء والفدية، وان خافتا على انفسهما فقط او على انفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. يعني اذا كانت الحامل او المرضع خائفة على النفس، النفس دي بقى جزء مشترك في مذهب احمد الشافعي، يبقى عليها ان هي ايه تقضي فقط ولا اطعام عليه. وعليهم الفدية فقط، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. القسم الثاني من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، اللي هم مين؟ المريض والمسافر. المريض والمسافر. ما وقع في المريض خلاف هو نفس الخلاف الذي وقع في المسافر. هل المراد بقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر اي مريض، ولا مريض مخصوص؟ فذهب البعض الى ان المراد اي مريض، وهو قول محمد بن سيرين وعطاء واسحاق والبخاري وغيرهم، وهو القول الذي جزم به الامام القرطبي رحمه الله، قال وهذا اعدل الاقوال. القول الثاني وهو قول الجمهور ان المراد مريض مخصوص، اي مريض؟ المريض الذي يجد مشقة من الصيام او يغلب على ظنه زيادة المرض او زيادة مدته، تأخر الجرب يعني، يعني يغلب على ظنه ان هو لو صام حيشفى بعد مدة اطول، او انه لو صام سيتفاقم مرضه، او انه اذا صام سيتسبب ذلك في مشقة شديدة له. واضح؟ مرض المسافر نفس الحكاية. هل المراد مطلق السفر ام المراد سفر مخصوص؟ وان قلنا انه سفر مخصوص فمدته قد ايه؟ فالجمهور على ان المراد سفر مخصوص، وهو السفر في المدة او المسافة التي تقصر فيها الصلاة. يبقى احنا احنا مطالبين بان احنا نعرف المسافة التي تقصر فيها الصلاة، هل تقصر الصلاة في اي سفر ام في سفر الى مدة مخصوصة؟ واضح؟ من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، اللي هم مين بقى؟ طب القسم الاخير من يجب عليهم الفطر والقضاء، اللي هو مين؟ الحائض والنفساء. يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر، ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وروى احمد وابو داود والبيهقي بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه قال ان الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فانزل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم اثبت الله عز وجل صيام رمضان لسائر الناس ورخص للمريض والمسافر واثبت الاطعام للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. هذا الحديث رواه احمد وابو داود. ثم ان الله تعالى انزل الاية الاخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فاثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، الذي لا يستطيع الصيام. قال المؤلف حفظه الله: والمرض المبيح بالفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم او يخشى تأخر جرئه. واضح؟ هي ما احنا بقى نقول المرض الغالب. الامام الشافعي رحمه الله يقول مثلا المرض يعني لا يجوز له الا ان يفطر الا لضرورة المرض نفسه وهكذا. فالجمهور على هذا المذهب الذي ذكره الشيخ سيد سابق حفظه الله. وجعل محمد بن سيرين كما ذكرت الى ان كل حالة تعتري الانسان بحيث يطلق عليه انه مريض فان هذا يبيح له الفطر. وقد روي هذا المذهب عن عطاء وعن ابن جريج وعن اسحاق بن راهوي وعن الامام البخاري رحمه الله. قال الامام البخاري: مرضت بنيسابور مرضا خفيفا، فعادني اسحاق بن راهويه في طائفة من اصحابه فقال: افطرت يا ابا عبد الله؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت ان تعجز عن الاخذ بالرخصة. لان في بعض الناس احيانا رغم ان السفر ده مثلا سفر طويل وشاق ويعد سفرا تقصر فيه الصلاة وتثبت فيه الاحكام عند جميع الفقهاء، ومع ذلك مثلا من الممكن ان يقع في حرج بالغ ويجب على نفسه مشقة شديدة. يعني شوف مثلا اخ من اخواننا، وللأسف ان هو من يعني من طلاب العلم الدهابلة، سافرنا للعمرة في سنة من السنين، فخرج في نهار رمضان، ذهب إلى المدينة صائما، صلى في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وزار كل المزارات التي وردت بها السنة والتي لم ترد بها السنة، ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة، ورجع إلى مكة في نفس اليوم، فوصل قبل المغرب بساعة، كل ذلك وهو صائم، فاعتمر وهو صائم. فلما فرغ من عمرته أذن المغرب، فطبعا أعزم بترمس شربه بالكامل، كان نتيجة لدرجة حرارته بقت 40 بعد نصف ساعة، يعني تسبب في الإضرار بنفسه يعني بغير مبرر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زحاما شديدا كما سيأتي في حديث جابر في الصحيحين، رأى زحاما شديدا وكانوا في سفر، وإذا هو برجل قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أو الصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الواجب كما قال الشافعي رضي الله عنه، ليس من البر الواجب الذي يحرص عليه الإنسان ويأثم بتركه أن تصوم في السفر. فقال له: لقد خشيت ان تعجز عن الاخذ بالرخصة. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا عدام قال عن عبد الله بن المبارك قال عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء اي ابن ابي رباح: من اي المرض افطر؟ قال: من اي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلم يخص مرضا من مرض. واضح؟ هذا المذهب هو الذي وصفه الامام القرطبي رحمه الله بانه اعدل المذاهب، اللي هو ايه؟ ان تعتري الانسان حالة يسمى فيها او يطلق عليه فيها انه مريض. الاخرون طبقوها بضابط الضرر، الجمهور ضبط الامر بضابط الضرر، يعني ايه؟ قالوا ان الامر او الرخصة بالافطار للمريض ليست امرا تعبديا، وانما هي امر معقول المعنى. يبقى المعنى ايه؟ ايه المعنى هنا في حالة المريض؟ خوف الضرر، إما أن يتأخر برؤه أو أن يتفاقم مرضه أو ما إلى ذلك. فجعلوا هذه العلة المعقولة هي المفرقة بين المرض الذي يرخص فيه للمريض أن يفطر وبين المرض الذي لا رخص فيه للمريض أن يفطر. واضح الفرق بين الاثنين. قال في المغني وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرب. هذا محكي عن محمد بن سيرين رحمه الله. دخل عليه رجل وهو في شهر رمضان وكان يأكل في نهار رمضان، ثم قال إني أفطرت من وجع في إصبعي أو إصبعي. إلا إن ابن سيرين نفسه هو الذي قال يطلق عليه أنه مريض. طبعا معروف إن الإنسان اللي بيصاب بألم في إصبعه أو مثلا عينه أو كذا، هذا لا يطلق عليه أنه إيه؟ أنه مريض. ولذلك قال الإمام أحمد المرض الذي يرخص فيه للفطر هو المرض الغالب. المرض الغالب يعني مش تعب مثلا في أذنك أو في، لا، المرض الغالب أي الذي يغلب على معظم أجزاء الجسد. لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه. يبقى دي أدلة الفريق الأولاني، أي مرض يرخص فيه أو يرخص معه في الفطر. ليه؟ لقوله تعالى مريضا، قال عطاء فلم يخص مرضا من مرض. واضح؟ وكذلك لأن المسافر رخص له في الفطر وإن لم يكن محتاجا إليه فكذلك المريض. هذه حجة الفريق الأول. قال وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر، وهو مذهب محمد بن سيرين وإسحاق ابن راهوي وابن جريج. والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض. طيب دي نقطة ثانية. إذا أنتم عرفتم إن في مذهبين في مسألة المسافر. المذهب الأولاني اعتمد على عموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا المذهب كما ذكرت هو مذهب أهل الظاهر وعطاء والبخاري وغيره. وهذا المذهب هو الذي قال فيه الإمام القرطبي رحمه الله، وهو أعدل المذاهب. وهو كذلك، لأن الله عز وجل لم يخص مرضا من مرض، بل متى سمي الإنسان مريضا فهو داخل في هذه الآية. والجمهور على أن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي إذا صام معه الإنسان إما أن يتأخر شفاؤه وإما أن يتفاقم مرضه. واضح؟ ودي طبعا ايه؟ رخص فقط وليس تعزيمة. يعني لا يحرم عليه ان يصوم الا في حالات واحدة اذا اضر بنفسه. قال والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض. وكذلك من غلبه الجوع او العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وقد رفع الله عز وجل عن الأمة الحرج والمشقة وأباح لها عند الضرورة المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. فمن وجد نفسه على شفا هلكة من جوع أو عطش جاز له أن يفطر وإن كان صحيحا مقيما، لعموم هذه الأدلة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية من العمومات التي استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم. إن خذنا حديثا من قبل في سنن أبي داود لما أصيب بالجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة فخاف إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال يا عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، وكذلك المسافر، لأن احنا قلنا الاثنين دول من الذين رخص لهم في الفطر. أما إذا صام حتى مع المشقة صح صيامه، وإذا صام مع الضرر أيضا صح صيامه وكان آثما لأنه أضر بنفسه. وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك الضرر. طبعا ممكن أحد يقول إزاي الصيام صحيح، يعني هو مثال عليه، وإزاي في نفس الوقت هو عاصي لله عز وجل لمسألة. هو هيبقى مثال من جهة أنه فعل العبادة وأدى فرض هذا اليوم، ويبقى آثم من جهة أخرى مش من نفس الجهة. يعني الأمر يبقى فيه إشكال، لكن هيبقى مساب من جهة معينة وآثم من نفس الجهة. إنما لو كان الأمر ليه جهتين يبقى خلاص ممكن يبقى مساب من هذه الحيثية وآثم من إيه؟ من وجه آخر أو من جهة أخرى. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يفطر. ودخل بقى في المسافر، دخل بعد ذلك في المسافر بعد خلصنا المريض وعرفنا القول فيه. بالنسبة للمسافر إذا صام في سفره هل يصح صيامه هذا أم لا؟ طبعا يصح صيامه، وذهب أهل الظاهر إلى أن صيامه لا يصح، وقولهم باطل في هذه المسألة. طيب إذا كان يصح له الصوم في سفره، فهل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل له أن يصوم، وذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل له أن يفطر، وفكر البعض في ذلك كالإمام الشوكاني رحمه الله. يبقى هو له أن يصوم؟ نعم له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الأسفار ومعه أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، كان في غزوة فتح مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. إنكم قد دنوتم افترقتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وانتهى عند هذا الحد عليه الصلاة والسلام. قال ثم نزلنا منزلا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام فكانت عزيمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا بعد ذلك مع ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عزم عليهم أن يفطروا لأجل أنهم على وشك اللقاء مع أعدائهم، والفطر طبعا أقوى، الفطر أقوى في هذه الحالة، ونصرة الدين أعلى من ان يلقى الانسان عدوه او المسلم عدوه ضعيفا من الصيام. ثم بعد ذلك صاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بنفسه حجة على اهل الظاهر الذين ذهبوا الى ان الصيام في السفر باطل. هم قالوا كده ان الانسان اذا قام رمضان في السفر فصيامه باطل ويلزمه ان يقضي هذه الايام التي سافر. طبعا الكلام ده قول بعيد جدا. واما الذي الامام احمد فقد ذهب الى استحباب الفطر اخذا بالايه؟ اخذا بالرخصه. لما رواه الامام مسلم عن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني اجد مني قوه على الصوم في السفر فهل علي الجناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه اي لا حرج عليه ولا اثم عليه. فمن احب ان يصوم مرفوع عنه الحرج فقط والاثم. واما من اخذ بالرخصه فحسن. فتمسك الامام احمد بهذا الحديث وبحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. هناك مواضع يستحب فيها الفطر يقينا. ايه المواضع دي؟ اذا وجد الانسان مشقه من سفره هذا او في سفره هذا. لحديث جابر قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو برجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والحديث في الصحيحين. ده الموضع الاولاني اللي يبقى فيه مشقه بدنيه. الموضع الثاني اللي يبقى فيه مشقه نفسيه. الانسان يبقى متحرج من الرخصه او كاره بالاخذ بالرخصه فهذا يتوجه في حقه ان يصدر معالجه لنفسه ومداواه لها. بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان من عاب على الصائم في السفر ينبغي ان يستتاب. لماذا؟ لانه رد امرا معلوما من الدين بالضروره. واضح؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في حديث له فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاذا كان هذا الامر ثابتا بالشرع فلا يجوز للانسان ان يتحرج من هذا الامر وان يقلب امور الشريعه. ممكن الانسان يتحرج من ايه؟ يقول انا دلوقتي هصوم اكثر في السفر وبعدين تبقى الناس بعد كده كلها فتره وانا لسه عليا ايام في عهدتي لا اصوم احسن. انا احب لا احب ان اخالف الناس واكره ان اصوم بمفردي. كل هذا لا باس به. اما ان يعيب على الرخصه نفسها او ان ينتقد المفطرين في السفر فهذا هو الاعتداء وهذا هو الاثم. يبقى ده الموضع الثاني. نعم. ما احنا هنقول عن لما نيجي نتكلم عن السفر الذي احنا مش احنا قلنا ان السفر الذي يجوز فيه الفطر والسفر الذي لا يجوز فيه الفطر العلماء اختلفوا نفس الاختلاف في مسألة المريض. فمن العلماء من أطلق كأهل الظاهر قالوا أي سفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص سفرا من سفر. والجمهور ضبطوا مسألة المرض بالإيه؟ بالضرر. وهنا ضبطوا مسألة السفر بالإيه؟ بالمشقة. طيب المشقة لا تنضبط يبقى بمظنة المشقة. مظنة المشقة. فهنقول لك إن المسافة واختلفوا طبعا في هذا الأمر ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الفطر. طيب في أمر السفر نسيل كالآتي. لان احنا لما نعرف المسافة التي تقصر فيها الصلاة هنعرف المسافة التي يرخص فيها في الفطر. ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك كما ذكر الحافظ في الفتح نقلا عن ابن المنذر على 20 قولا. فقال ابو حنيفة رضي الله عنه في السفر الذي يستغرق 3 ايام، ده من جهة المدة. فمن جهة المسافة، المسافة بين الكوفة والمدائن، ذكر ذلك محمد بن الحسن رحمه الله نقلا عن ابي حنيفة. طيب، مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه 46 ميل. مذهب الامام مالك، اختلف النقل عن الامام مالك على 5 روايات، فمرة قال 36 ميل، ومرة قال 40 ميلا، ومرة قال 45، ومرة قال 48، ومرة قال مسيرة يوم وليلة. نعم. أما من جهة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام مسلم عن أنس وقد سئل عن القصر في السفر، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث هو أصح ما ورد في المدة التي تقصر فيها الصلاة. قال: وقد أوله طبعا الجمهور، وقد أول الحديث على أن هذه المدة أو هذه المسافة هي المسافة التي يبتدأ منها في القصر، يعني كأنهم قالوا إن هي مسافة القصر مثلا قول 100 كيلو، فتبدأ القصر من عند هذا الحد. يعني إذا وصلت إلى هذه المحطة اللي هي 3 أميال أو 3 فراسخ تبدأ قصر الصلاة من هذا الموضع. قال: وهو ضعيف. وهو ضعيف، لأن احنا لما نقول المسافة التي تبيح قصر الصلاة 46 ميل، لأن هي المسافة التي تحدث فيها المشقة أو مظنة المشقة، يبقى على بعد 3 أميال لا المشقة ولا مظنة المشقة هتبقى موجودة، سواء اعتبرنا دي إن دي محطة البداية عند من يقول بالمسافة أو محطة النهاية عند من لا يقول بها. واضح؟ مفهوم ولا إيه؟ ولا ثاني؟ ده كلام الحافظ الثالث. الحافظ بيقول إيه؟ أصح ما ورد في المسافة التي تقصر فيها الصلاة هو ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن قصر الصلاة للمسافر، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو قال 3 فراسخ. الشاك هو شعبة بن الحجاج، الشاك من شعبة بن الحجاج، قصر صلى ركعتين. فهذا هو أصح حديث ورد في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال الحافظ: وقد أول الحديث على أن هذه هي المسافة التي يبتدأ من عندها في قصر الصلاة. دي المسافة اللي هيبدأ منها المسافر إنه يقصر الصلاة، إلا إن يعني مش دي نهاية السفر، ده دي بداية القصر في السفر الطويل اللي احنا معينين له مدة. اخوانا في طفل رضيع لسه مولود حديثا، اهله تركوه امام الباعة هنا ومشي انهم لهم لا يراجعون. طبعا لازم يروح الشرطة وهذا الطفل يحتاج الى رعاية وتربية فلينظر كل انسان لنفسه اما ان يكون هذا الطفل ولد دين نسأل الله السلامة والعافية واما ان يكون اهله تركوه لشدة فقرهم الذي بقت المسألة يعني قريبة من ان تأخذ شكل الظاهرة نسأل الله السلامة والعافية. وطفل اهل تركوه لأتي حالا امام الباعين امام المسجد ليستطيع ان هو او يجد في نفسه قدرة على تربيته وتحمل مسؤولياته فبيفعل. وطبعا لا يلحقه بنسبه هو يسميه اي تسميه ويلحقه باي اسم من اي اسم يعني لما هو لا يجوز لانسان ان يسميه باسمه يعني ده التبني اللي هتنبني عليه الاحكام بقى في المحارم والمواريث وما الى ذلك. هو لازم يروح الشرطة على كل حال. برضو الكلام موجه للنساء برضو المرأة اللي تجد في نفسها قدرة على هذا الأمر فأجرها كبير عند الله عز وجل ولكن أنا أظن لابد من الذهاب به إلى الشرطة. طبعا اي امرأة مرضع او في فدها لبن مثلا وارضعته فيصير ابنا لها من الرضاعة وزوجها يصير ابا له من الرضاعة ايضا يعني شبه في هنا حرج في مسألة الانكشاف على النساء وكده. طبعا ان هو طفل رضيع والمرأة اللي خديته هترضعه هي هتبقى امه من الرضاعة وزوجها يبقى ابوه من الرضاعة وكل الاولاد هيبقوا اخواته من الرضاعة فطفل ذكر. يعني على الاقل ان كان في امرأة ممكن ترضعه الان ترضعه بس عشان نسد جوعه الان فقط ولو لحظيا يعني او مؤقتا. فهذه المسافة التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه مسيرة الثلاثة أميال أو فراسخ بيقول جمهور إيه أن المسافة دي هي المسافة التي يجوز للمسافر أن يبدأ القصر من عندها بس في سفر طوله كذا. واخدين بالكم؟ ابن حجر يقول وهذا حل ضعيف فهو ضعيف من جهة النظر ومن جهة استدلال أنس رضي الله عنه لأن أنس اللي بيسأله عن أنه يخرج من الكوفة إلى البصرة فيقصر الصلاة بصلاة ركعتين فالحكم فيه إيه فذكر أنس الحديث يبقى إذا أنس يتحدث عن مدة السفر لا إذا صمر يعني مسألة صلاة المسافر في جماعة ده أمر آخر يعني حتى على القول حتى إن قلنا بوجود قصر الصلاة على المسافر كما هو مذهب أحمد وأهل الظاهر فإنه إذا صلى وراء مقيم يتم الصلاة لما رواه الإمام المسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل ما لكم إذا صليتم خلف الإمام صليتم أربعا وإذا صليتم بمفردكم صليتم ركعتين قال تلك السنة وفي رواية أحمد سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم ما هو يبقى الخلاف في حكم صلاة الجماعة الخلاف هو الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة فهو نفس الخلاف ده موجود هنا. فمن قال ان صلاة الجماعة فرض منهم من قال كابن حزم رحمه الله قال صلاة الجماعة فرض عين على المسافر والمقيم الإمام أحمد قال فرض عين على المقيم وتسقط عن المسافر وهكذا. فهي دخلنا انت بقى في ايه مواضيع مترتبة على بعضها. لا ما بحثون بها طبعا. اما من جهة النظر فان قلنا ان المشقة هي العلة او مظنة المشقة فهذا رجل في المسافة التي سارها لم يتعرض لمشقة بعد او تعرض لمشقة. فان كان تعرض لمشقة فلا فارق بين مدة ومدة. ان تم تعرض في المشقة اذا الرخصة ليس هذا محلها. مش كده ايه؟ فالذين اعتمدوا على ان المسافر يقصر الصلاة في مطلق السفر برضو احتجوا بالعمومات وبان الله عز وجل لم يخص سفرا من سفر. والذين قالوا بالمسافات احتجوا بالاحاديث التي وردت في النهي نهي المرأة المسلمة عن السفر بغير ذي محرم منها. منها حديث ذكر ثلاثة ايام ولياليهن، فحديث ذكر ليلتين او يومين او يوما وليلة او مسيرة بريد. ومنها حديث ابن عباس الذي رواه الامام مسلم وقد ذكر فيه مطلق السفر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بغير ذي محرم معها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا هذا الحديث والذي تجد امام النووي رحمه الله حين يتكلم عن سفر المرأة بغير محرم يقول ليست المسافة مرادة في الحديث، ليست مرادة في الحديث. ليه؟ لانه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث ابن عباس مطلق السفر بغير ايه؟ بغير مسافة من المسافات. واضح؟ بناء على هذا اذا قلنا ان المسافر يقصر الصلاة في اي سفر كان يطلق عليه انه سفر فيجوز له ايضا ان يفطر في سفره هذا، يجوز له ان يفطر في سفره هذا. طيب هل الافضل ان يصوم او ان يفطر؟ قد عرفتم ان الجمهور على افضلية الصوم، وذهب الامام احمد الى افضلية الفطر وخصه البعض بخمسة مواضع. الموضع الاول اللي احنا قلنا المشقة البدنية لحديث جابر، والموضع الثاني المشقة النفسية لحديث انس فما رغب عن سنتي فليس مني. الموضع الثالث ان يكون ممن يقتدى به، ان يكون ممن يقتدى به، وقد ورد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم موضع من المواضع. فقيل له يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت. شوف قبل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون بفعله عليه الصلاة والسلام، مش مسألة ان دي رخصة وان دي كذا، لا، وان الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر وما به حاجة الى ماء عليه الصلاة والسلام، فشرب صلى الله عليه وسلم فافطر بعض الناس وصام البعض الاخر. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة. اذا كان الانسان في موضع يقتدى به يستحب له ان يفطر وان لم يكن محتاجا الى الفطر ليتأتى به غيره ممن اراد ان يفطر وليرفع الحرج عن غيره. ده الموضع الايه؟ الموضع الثالث. الموضع الرابع هو موضع لقاء العدو، موضع لقاء العدو للحديث حديث ابي سعيد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا، فكانت عزيمة سأفطر الناس. نعم طبعا فعدة من أيام الأخر أو على سفر فعدة من أيام الأخر عليه الصلاة. نعم عليه القضاء. طب الاعمال الشقة هو بتاع الاعمال الشقة ما هو عليه القضاء، مش احنا ذكرنا ان هو ان تمكن من استطاع الوقت للصيام فيجب عليه القضاء. سرعة 10 هنا عدلتها ازاي؟ 2.4 ايه؟ 2.4 كيلو؟
لا 1000 منين؟ 1000 تقدير ده منين؟
هو ذكرها هنا بس انا نسيتها الحقيقة، ذكرها في كتاب الصلاة في قصر الصلاة الشيخ سيد سابق حفظه الله، بس انا نسيت ال هي زي ما قال من الله رحمه الله 6000 ذراع. قول مش يجب. لا انا ما اقول يجب، انا قلت المواضع التي استحق له فيها ان يفطر. ما هو ايه؟ شو بقى كده؟ هو ده حديث جابر يا راجل، مرة تاني كده حديث محمد بن كعب. لا مش عن جابر، يبقى انت عندك النسخة بتاعتك فيها خطأ. ده ليه حديث محمد بن كعب لما اتى انس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر. ها طيب ما تبقى غلط. ها فرق الطباعة نفسها بقى. طيب اللي قلنا اللي معاهم طبعة الريان كاتب ان حديث جابر فيه ضعف، هو يقصد الحديث الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب انه اتى انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، لان هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في جزء مفرد خاص لهذا الامر. طيب احنا نكتفي بهذا القدر لان الوقت تاخر جدا، ان شاء الله نكمل المره القادمه.